التقوى يستهدف خير البشرية.
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرع.
الحمد لله الذي لم يزل بعباده لطيفا خبيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله ربه فكان للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وبعد، أيها الأحبة الكرام، حياكم الله عز وجل أينما كنتم، وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المساء الكريم على طاعته أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا، إنه سبحانه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، هو ربنا نعم المولى ونعم النصير. إخوتي الكرام، لقد من الله عز وجل علينا إذ بلغنا هذه الأيام الكريمة الفاضلة، إذ بلغنا هذا الموسم العظيم من مواسم الطاعة، إنه موسم العشر الأوائل من شهر الله ذي الحجة. فها نحن إخوة الإيمان على أعتاب هذه الأيام الفاضلة التي هي من خير أيام العام، بل إن شئت قل التي هي خير أيام العام. هذه الأيام التي أقسم الله عز وجل بها في القرآن، قال ربنا سبحانه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشرة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وكان سعيد بن جبير رضي الله عنه وهو راوي الحديث عن ابن عباس كان إذا دخلت عليه العشر اجتهد اجتهادا لا يقدر عليه. شيخنا بارك الله فيكم، أرحب بكم في بداية هذه الحلقة الكريمة المباركة، ونحن نتحدث عن استقبال العشر الأوائل من شهر الله ذي الحجة، فمرحبا بكم.
بارك الله فيكم شيخ عبد الوهاب، أحسن الله إليك.
عشر ذي الحجة عشر خاصة، هي لأهل الإيمان محفل عظيم يحتفلون فيه بقدوم هذه الأيام المباركة التي تعلن فيها الشعائر. يعني إذا أردنا أن نتكلم عن العشر ذي الحجة فنحتاج إلى ساعات طويلة. فضل الشيخ عادل، يعني ما هي الوصية التي نستطيع أن نبدأ بها الحديث ونحن نذكر عموم المسلمين ونذكر أنفسنا بقدوم هذا الموسم العظيم من مواسم الطاعة؟
بارك الله فيك. طبعا ينبغي علينا ابتداء أن نعلم الحكمة من مواسم الطاعات.
نعم.
الله سبحانه وتعالى يمن على عباده بين الفينة والأخرى وبين الوقت والآخر بموسم من مواسم الطاعات، فإذا بنا ندخل في موسم عظيم مثل موسم رمضان، ينتهي رمضان نبتدئ مباشرة في أشهر الحج من شوال، تأتي بعد ذلك أشهر بداية العشر الأوائل من ذي الحجة، الأشهر الحرم كذلك فيها. فهذه المواسم من الحكم الأساسية فيها كما قال كثير من أهل العلم أن الإنسان، أن الله سبحانه وتعالى يعطينا هذه المواسم من أجل أن نجتهد فيها في تزكية أنفسنا فنتعود تزكية النفس، وهذا أمر غاية في الأهمية، لأن الإنسان مطالب أن يزكي نفسه كي يتحصل على الفلاح المنشود في الدنيا والآخرة، ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فقد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله سبحانه وتعالى، فقد أفلح من نظر أين هو من الإقبال على الله عز وجل. الإنسان في زحمة الحياة الدنيا من وقت إلى آخر قد تلهيه مطالب الحياة، وكذلك يستدرى شيئا فشيئا فيبتعد عن الهمة العالية في طاعة الله سبحانه وتعالى، فيأتي موسم الخير كدافع أساسي ليستفيق الإنسان من ناحية ويجتهد في تزكية نفسه والتعرض لنفحات الله عز وجل التي يعطينا إياها طمعا فيما عند الله. فمع كثرة ما يجاهد الإنسان نفسه بالتزكية وبالعمل بالطاعة يتعود الطاعة فتصبح له سجية. يبقى موسم الطاعة، يعني اسمح لي عبد الله بارك الله فيك أن أنبه على مسألة غاية في الأهمية، لا ينبغي أن ننظر لموسم الطاعة على إنه هو الموسم وفقط، لا، الموسم هذا زاد لما بعده من الأيام، يكون شحنة ودفعة أسير بها على طاعة الله سبحانه وتعالى لمن أحسن استخدام هذه المواسم. فلذلك ينبغي على الإنسان أن ينظر ابتداء أين هو من تزكية نفسه أمام الله سبحانه وتعالى، أين هو من الاجتهاد والعمل بطاعة الله عز وجل. فعلى قدر ما يجاهد العبد نفسه في تزكيته أو يزكي نفسه بطاعة الله عز وجل على قدر ما يؤجر، والذين جاهدوا فينا
لأنهم سبلنا. حينما يعني نقف مع هذا الحديث الذي أشرت إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر، في رواية أخرى للحديث ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل ولا أعظم أجرا، يعني حينما يقول المسلم شيخنا أو يسأل في قول لرسول الله أحب الأعمال إلى الله، وفي لفظ آخر أفضل الأعمال، هل المعنيان مترادفان ولا هناك تباين في المعنى مع زيادة في أحدهما؟
نعم، بارك الله فيكم. طبعا العمل لما يكون محبب إلى الله سبحانه وتعالى هذا يعني يدفع العبد للعمل وللاجتهاد،
لأننا نقول الله يحب العمل،
نعم،
يحب هذا العمل منك في هذا الوقت.
صحيح، في هذا الوقت. هذا يعني بصراحة هذا الحديث بيعطي الإنسان شعورا خاصا إن هو لما بيتلبس بطاعة في هذا الوقت متلبس بشيء يحبه الله.
نعم.
سبحان الله، الله يحب منا الطاعة عموما، لكن في هذا الوقت هي أحب إلى الله عز وجل. طيب العبد ينبغي أن يسارع في محب الله عز وجل. هكذا كذلك معنى أعظم أجرا أضاف لنا شيئا في هذا المقام،
أن الأجور تتضاعف،
أن الأجور تتضاعف. يبقى الأصل يعني سبحان الله، الأصل أن العبد يسعى في محب الله بغض النظر عن مسألة الأجر، إن الله سبحانه وتعالى هو مولانا، العبد من محبته لله يسعى ابتداء لعمل كل ما يحبه الله عز وجل، هذا من محبة الله عز وجل. فما بالنا إذا انضم إلى هذا كذلك كتحفيز الأجور المضاعفة من الله سبحانه وتعالى، ففضل وعطاء من الله كبير، نسأل الله من فضله.
ولقد استقرت القاعدة شيخ عادل بارك الله فيكم على أن الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، والذي هو درجة من أعلى الدرجات التي قد يصل لها المسلم في يوم من الأيام، أن يبذل نفسه لله عز وجل. الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ولا الجهاد، يعني لا يفضل العمل الصالح في أيام العشر، لا يفضله الجهاد؟ فكان الجواب الذي قرر هذا المعنى الجليل من النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. في هذه الأيام العشرة لو سلم العبد نفسه لله سبحانه وتعالى، فرغ القلب والبدن والجهد لله سبحانه وتعالى، فكان كالمجاهد الذي خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، قيمة هذا العمل، قيمة العبادة في عشر ذي الحجة تعدل الذي خرج مجاهدا في سبيل الله فبذل النفس والمال ولم يرجع من ذلك بشيء. أي درجة فوق هذه الدرجة؟ أي رحمة بالعباد وأي باب خير فوق هذا الباب. حري بالمسلمين شيخ عادل أن يعني يجتهدوا أي اجتهاد في ألوان الطاعات في كل باب، يعني بغير تخصيص للون معين من ألوان العبادة أو لنوع من العبادات معين، كل العبادات، كل ما كان قربة لله من صيام أو صلاة أو صدقة أو بر أو حج أو عمرة أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو صلة للأرحام أو إماطة أذى أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو إعانة لمحتاج، كل باب من أبواب الخير في أيام العشر له مكانته وله درجته. ما من أيام العمل الصالح فيها، كل عمل صالح قريب إلى الله يتقرب به العبد لله سبحانه وتعالى له في أيام العشر درجة ومكانة. حول هذا المعنى أريد أن ألقي الضوء أكثر، يعني من باب تحفيز الشباب وتحفيز عموم الأمة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا للخير إلى الاجتهاد في ألوان الطاعة.
نعم، بارك الله فيك. طبعا أكثر شيء يحفزنا على العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات بيان التضعيف الوارد في أن الشيء اللي هو المفضول أصبح فاضلا في هذه الأيام، والإنسان يأخذ بالأعمال الصالحة التي يتعبد بها إلى الله أجر الجهاد في سبيل الله، وهو ما هو والجهاد له أجره كما تفضل. فمن هنا يتبين لا نعلم وقتا في العام كله يستطيع الإنسان أن يعمل عملا ويجزم فيه أنه أفضل من الجهاد إلا في هذه الأيام
يا الله.
فهذا فضل وعطاء من الله سبحانه وتعالى،
هذه بركة الأزمنة.
نعم،
كما أن الله فضل بعض الأماكن على بعض، وفضل بعض الأشخاص على بعض، وفضل بعض الخلق على بعض، فضل الله بعض الأوقات على بعض.
نعم،
ومن بين الأوقات اختيرت هذه العشرة تكون مفضلة على بقية الأيام. وأنا أقلب في رياحين فضائل العشر، وقفت على كلام للحافظ بن حجر، يعني نويت أن يعني أطرحه عليكم. يقول حافظ بن حجر رحمه الله تعالى وهو يبحث في فضائل العشر عن علة فضيلة العشر، فيقول أن أمهات العبادات قد اجتمعت في هذه الأيام.
نعم،
طيب ما معنى قول الحافظ بن حجر اجتماع أمهات العبادات في العشر شيخ حادي؟
نعم،
ما معنى هذه الكلمة؟
نعم، طبعا في الإنسان إذا أراد أن يتقرب في أي وقت أو عموم تقرب الناس، من متقرب بصلاة، متقرب بصيام، متقرب بصدقة، أعمال خير هكذا. لكن في عشر ذي الحجة هذه الأعمال مجتمعة، ينضم إليها الحج في سبيل أن الأوقات محدودة في هذه
الحج الأعمال. له وقت محدد،
محدد له وقت محدد في ذلك، فإذا به ينضم إلى عموم الأعمال، فأمهات العبادات من صيام وصلاة وحج وصدقة تجتمع في هذه الأيام. ولا يتيسر ذلك في
غيرها، أن يجتمع في عبد واحد أن يكون حاجا وأدى عمره وصام وتصدق وذكر وأدى نسك، كل هذه العبادات فرائض الإسلام وآكد السنن تجتمع في عبد في هذا الوقت.
وكذلك حتى مع عموم الناس، يعني ليس في شخص واحد، حتى من لم يحج فهناك من يحج وهناك من يتصدق، فكل القربات يتقرب بها إلى الله في هذا الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى. ما بين اللي بيجمع نسأل الله من فضله بين كل القربات هذا كما تفضلت فرض واحد يجمع من الخيرات، وبين من تقرب بصلاة وصدقة وأعمال خير ومن تقرب بحج.
هذا معنى جديد علي أنا شخصيا. نعم، يعني نحن لا نتكلم عن شخص اجتمعت فيه العبادات.
نعم،
بل هناك معنى آخر.
نعم،
نبهتني إليه بارك الله فيك.
صلى الله عليه وسلم،
أن في هذا الوقت اجتمعت القربات لله،
لله،
فلعل العبد يرحم مع المرحومين.
صحيح،
يعني من لم تجتمع فيه.
صحيح، صحيح،
يعني من جالس القوم نال خيرهم.
نعم، نال الفضل الموجود بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه أيام خير وأيام بركة وعطاء من الله سبحانه وتعالى. الأكثر شيء يحفز كما للعمل بهذه الأيام أن ننظر إلى من بذل نفسه وبذل من ماله وخرج حجا في سبيل الله سبحانه وتعالى. كم من إنسان يشتاق إلى أن يكون مع الحجيج وأن يقف معهم، وكم من إنسان يعني لسان حاله يقول لمعشر الحجيج سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، فيتمنى أن يكون معهم في هذا الموقف المهيب العظيم وأن يحج بيت الله سبحانه وتعالى. الشاهد كثير من الناس يتمنوا هذا، لكن يستطيع الإنسان بأن ينافس الحجيج من بيته إذا صدقت نيته مع الله سبحانه وتعالى ولا يحرم الأجر عموما.
هذا باب رحمة
وهذا أمر عظيم،
يكون مع قوافي الحجيج
نعم
في الأجر وهو في بيته،
نعم
مشاركا لهم في الأجر
مشاركا
من باب نعم قول النبي إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا
نعم
أو سلكتم واديا إلا شاركوكم الأجر.
بارك الله فيك. إيه إحنا عايزين نقول علشان أنا أنافس الحجيج في هذا المقام وده يحفز، أولا أول شيء يحفزني على العمل الصالح في غيري متقرب إلى الله، كأن بقول يعني يا رب عبيدك سواي كثير، وهناك من بذل أموال طائلة في هذه الأوقات من أجل الحج، أموال طائلة وليست بالأمر الهين، وهناك من ضحى بأشياء من أجل أن يحج بيت الله الحرام، أشياء أساسية وفي أناس نعرفهم ونعلمهم من شوقهم لبيت الله سبحانه وتعالى، كذلك ترك البلاد وترك الأوطان واشتغل بالذكر وبالطاعة، فهناك من أقبل على الله، أيحق يبذل الناس لله وأنا أجلس في مكاني أم أنافس على ذلك؟ أنافس. أول شيء في المنافسة كما تفضلت بالنية الصادقة والعزم الصادق والشوق الحقيقي أن أكون مع الحجيج.
هذا أول أبواب الاجتهاد في العشرة شيخ.
أول أبواب الاجتهاد في العشرة
نعم. اكتب خلفنا الآن
نعم.
أول باب يطرق من أبواب العبادة في العشر نعم. إصلاح النية.
إصلاح النية وأن يتولى الإنسان وعينه تفيض من الدمع حزنا أنه ليس مع الحجيج.
الله الله يعيد تاني شيخ، يعيد تاني هذا
نعم.
المعنى
نعم.
يجلس الإنسان في بيته وهو يعني يتألم من شدة الحسرة
نعم.
أن حال بينه وبين الحج عذر
نعم. فإذا به يتولى وعينه تفيض من الدمع حزنا أنه ليس مع الحجيج، على قدر ما يوجد في قلب العبد من تمني لأن يكون مع حجاج بيت الله الحرام، على قدر ما يتألم أنه ليس مع أهل الموقف أو أنه لم يقدر له ذلك، إن كان ممن لم يقدر له وإن كان ممن قدر له، على قدر ما يفرح وعلى قدر ما يعني يدخل في قلبه السرور لأنه مقبل على الله سبحانه وتعالى ويفد إلى الله سبحانه وتعالى ويستشعر معاني الوفود على الله، على قدر ما يعظم الأجر. فهنا رسالتنا لمن حج ولمن لم يحج، من حج وكتب له الحج هذا العام على قدر ما في قلبه من الفرح والسرور والغبطة والسعادة أنه وافد على الله ويؤدي نسك لله سبحانه وتعالى، على قدر ما يكون الأجر من الله سبحانه وتعالى، وكذلك الذي منع على قدر ما يتألم وعينه ويتولى وعينه تفيض من الدمع أنه لم يكتب له هذا الفضل العظيم وهذا الشرف، وكأن لسان حاله يقول إن لم يكن لك غضب علي فلا أبالي، على قدر وجود هذا المعنى في قلب الإنسان وفي قلب العبد، على قدر ما يلحق بالأجر إن شاء الله سبحانه وتعالى، كما تفضلت إن بالمدينة أقواما.
نعم بارك الله فيك.
أحسن الله.
طيب الباب الثاني يا شيخنا من أبواب التقرب في العشر
نعم.
أود أن أطرح المحافظة على الفرائض
نعم.
ما تقرب عبد لله عز وجل بقربة أعظم من أن يتقرب إلى الله بما افترضه الله عز وجل عليه
نعم.
لا ينشغل العبد بنوافل عن فرائض الله أبدا
نعم.
ليس هذا باب للعبادة، باب العبادة أن تؤدي ما افترضه الله عز وجل عليك من أركان الإسلام، ثم بعد ذلك اجتهد في النوافل ما استطعت
نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه
نعم.
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه
نعم.
إذن شيخنا الاجتهاد في أداء الفرائض أمر عظيم
نعم.
أعرابي لما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، قال 5 صلوات في اليوم والليلة
نعم.
قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، وسأله عن الصيام وعن الزكاة، فلما ولى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح
من صدق
نعم. قضية المحافظة على الفرائض، الاهتمام بكيفية الفريضة يعني أداء الفريضة كيفا وكما ووقتا، من أعظم ما يتقرب به لله في أيام العشر شيخ حدر.
نعم بارك الله فيك. طبعا الفرائض لا الأصل فيها المحافظة سواء في العشر أو في غيرها
نعم.
ولأن دي فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى، والأصل يكون أصل عند المؤمن أن الفرائض خط أحمر لا يسعه أن يتعداه لا ويكون محافظ عليها، لكن يكون أكثر تعاهدا وأكثر خشوعا وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى
في مواسم الخير.
في مواسم الخير هنا على قدر خشوع العبد في العبادة وفي الفرائض على قدر ما يؤجر عند الله سبحانه وتعالى. الإنسان دلوقتي مثلا نصل المغرب، من صلى صلاة المغرب الآن هل الكل أخذ نفس الأجر؟ أبدا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا ينصرف من الصلاة وما كتب له إلا عشرها إلا تسعها إلا ثمنها إلا سبعها سدسها خمسها ربعها، على قدر إيه؟ على قدر خشوع الناس في الصلاة. فالإنسان على قدر ما يخشع في الصلاة على قدر ما يكون هناك
وليس للعبد من الصلاة إلا ما عقل منها.
أيوة.
يعني ما أدركه الخشوع فيه وما كان حاضر القلب فيه.
والطريق إلى هذا الخشوع باختصار شديد في محافظة على الفرائض ليعظم أجر العبد فيها، الطريق إليها هو تعظيم الله سبحانه وتعالى. على قدر ما يكون في قلب العبد من تعظيم وإجلال لله عز وجل على قدر ما يرزق الخشوع. ولذلك ورد في الحديث إن في إحدى قصص المسيء لصلاته لما يعني أساء في صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر بما يناجيه.
بارك الله فيكم.
الله يكرمك.
استأذنكم في فاصل قصير شيخ عادل، نواصل بعده الحديث حول أعمال العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، فإلى أن نلتقي بعد هذا الفاصل سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي الكرام، عدنا بفضل الله سبحانه لنواصل الحديث عن أعمال العشر الأوائل من شهر الله ذي الحجة. شيخ عادل بارك الله فيكم، كنا قبل الفاصل نتحدث عن الاهتمام بكينونة العبادة، الاهتمام بكيفية العبادة.
نعم.
ليس فقط الاهتمام بالعبادة شكليا.
نعم.
بل الاهتمام بباطنها، الاهتمام بالخشوع في هذه العبادة، الاهتمام يعني مستوى القبول في هذه العبادة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا. هذا على كل مستويات العبادة شيخ عادل، ليس في الصلاة فقط بل في الصدقة. حينما يتصدق العبد بالصدقة ويعني يجعل هذه الصدقة بينه وبين الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه. حينما يتجه العبد إلى أداء مناسك الحج أو العمرة، ونحن في أيام الحج والعمرة، يتجه لا يرجو ثناء الناس ولا مدح الناس، بل وجهته ربه سبحانه وتعالى، وأن يعود من وقد غفر الله له ذنبه، وأن يعود كيوم ولدته أمه. في كل باب من أبواب العبادة لا بد أن يهتم العبد بالكيفية وليس فقط بالقدر أو الكم أو النوعية.
نعم، بارك الله فيك. يعني سبحان الله، نحن مختبرون في هذه الحياة الدنيا بحسن العمل. قال الله سبحانه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا. فلذلك الإنسان ينبغي أن يكون عنده أولا روح التنافس في الله سبحانه وتعالى. يعني كان بعض السلف يقول لو علم أحد أن غيره عند الله أفضل منه فمات لذلك هما وكمدا لحق له ذلك. لروح المنافسة على طاعة الله. أنا أريد أن
وفي
أكون
ذلك
فليتنافس
المتنافسون.
بارك الله فيك. أنا أريد أن أكون الأفضل عند الله، أتنافس في طاعة الله سبحانه وتعالى. فروح المنافسة هذه هي التي ستجعل العبد يجتهد في أعمال الطاعة. دي شيء من ضمن المنافسة، مش أن أنا أخلص وانتهيت. إنما العمل يكون له أثر في القلب من أجل أن يعظم الأجر عند الله سبحانه وتعالى، لتحسين العمل تحسينه من كل الوجهات. فعندئذ من حيث جاب القبول كما تفضل، إن أنا أراعي الإخلاص والمتابعة لهدي محمد صلى الله عليه وسلم. عمل فيه إخلاص وما فيهوش متابعة هذا للأسف مردود. طب في متابعة وليس في إخلاص، مردود. يبقى وجهان لعملة واحدة، يبقى الإخلاص والمتابعة حاجة واحدة، ما ينفعش نفصلهم عن بعض، لأن الإشكالية بيقع فيها كثير من الأفاضل الذين يريدون الخير أنه ممكن يأتي بجانب من ويترك الجانب الآخر، إما أنه يأتي بجانب الإخلاص ويفرط في جانب المتابعة.
وما حمل كثير من القبوريين الذين يطوفون حول القبور إلا ادعاء الإخلاص حقيقي، يعني هو رجل عنده بذل واجتهاد ويشد الحال إلى قبر يطوف هذا القبر وقلبه يعني منشغل بقضية خشوع وكذا، ولكنه غير متابع، وقع في شرك ويظن أنه عبادة. أحسنت بارك الله فيكم حينما أشرت من قضية الاهتمام بالأمرين الإخلاص والمتابعة، أحد الأمرين لا يكفي. لعل مما يدل شيخنا على قضية الاهتمام بمضمون العبادة وليس فقط بالشكل حديث المسيء صلاته، حينما صلى الرجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقول له صلي فإنك لم تصلي، في الظاهر الرجل أدى صلاة قام وركع وكذا وكذا، ولكن النبي يقول له صلي فإنك لم تصلي.
والله يا شيخ عبد الوهاب هذا الحديث مخوف، يعني ينبغي على كل من يشاهدنا الآن من الأفاضل والفضليات أن يخشى من هذه الجزئية في أي عمل يعمله، مش الصلاة فقط، أنه يكون عمله وهو ما عملش عند ربنا. فرق كبير أن أنا عملت وفرق كبير أن عملت واتقبل عند الله. صلي فإنك لم تصلي، الفعل تم لكن عند الله ليست هذه صلاة، ليس هذا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. فعندئذ الأصل أن العبد لو وفق للعمل هذا فضل من الله، الأصل ربنا يريد أن يتقبل منك سبحانه وتعالى، وفضل الله عظيم، لكن مع تحقيق لهذه الشروط من الإخلاص والمتابعة لله عز وجل ثم تحسين العمل بالخشوع فيه وعمله تعظيما لله وإقبالا على الله سبحانه وتعالى هكذا. يعني كان بعض السلف يقول رب تسبيحة من شخص تعدل مئات الآلاف من التسابيح من ملء الأرض من غيره. كيف هذا؟ هو ويقول سبحان الله، فرق اللي بيقول سبحان الله سبحان الله اللي هي الأوراد اللي بتكرر دي باللسان، وفرق أنه يقولها والقلب قد امتلأ تعظيما وتنزيها لله سبحانه.
يعني من الكلمات التي لا أنساها لشيخنا الشيخ الحويني، أسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية وأن يعجل شفاءه على خير نوله ذلك والقادر عليه. وتحدث في شرح حديث المرأة التي دخلت الجنة في كلب سقته شربة ماء، ويتكلم عن هذا العمل، امرأة بغي تدخل الجنة في كلب سقط، أي عمل قدمته المرأة؟ قد ينظر الكثير إلى أو عموم الناس ينظرون إلى هذا العمل، سقط كلب، إنما الله سبحانه وتعالى اطلع إلى شيء في قلبها خفي عن الناس، هو الذي حملها على أن سقيت هذا الكلب. قضيت أن يطلع الله في قلبك فيرى من هذا القلب شيئا خفي عن أعين الناس جميعا، حينئذ لا يضر قلة العمل، قضية ما وقر في القلب، قضية أن يعظم أمر الإيمان في القلب، قضية أن يعظم التصديق القلبي، أن يعظم الإيمان في القلب فيوافق هذا الإيمان عمل صالح متابع للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا هو السبيل إلى الجنة. شيخ عادل، الاهتمام بالعمل الصالح في عموم الأيام وبالأخص في العشر من ذي الحجة باب من أبواب الجنة لا ينبغي أن يفوته عبد مسلم.
نعم بارك الله فيك. إذن يعني نحن جئنا اليوم نقول للمشاهدين الأفاضل والمشاهدات، يعني ما جئنا لنعدد الأعمال فقط، فأنتم فالكل يحفظ الأعمال الخير وإن كان التذكير بها مهم، لكن جئنا لنذكر بها ونركز على مسألة خطيرة، أن هذه الأعمال ينبغي أن تكون بخشوع وخضوع وإقبال لله سبحانه وتعالى، على قدر ما في قلب، لما يكون في قلب العبد من تعظيم لله ولهذه الأيام، لأن الله عظمه. أنا عظمها ليه؟ لأن الله هو الذي عظمها، ومن الإقبال لأن الله يحب العمل.
ويورد فيها الآية نصا شحنة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه الآية في هذه الأيام وفي الشعائر المتعلقة بهذه الأيام، تعظيم شعائر الله عموما، ومنها طبعا الشعائر التي تتعلق بهذه الأيام. لا شك شيخنا أنني سأفرد حلقة خاصة لكثير من الشبهات التي تدار حول الحج، لعل ذلك يكون في المرة القادمة
إن شاء الله،
مما يتعلق بقضية الشعائر، نوعية الشعائر وتعظيم الشعائر، تقبيل الحجر، الطواف، الوقوف بعرفات، قضية أن يعظم العمل في القلب.
نعم.
شيخ عادل، يعني أحتاج حقيقة أن أقف وقفة طويلة مع هذه الجزئية التي نتحدث فيها.
نعم.
ولكن هناك آلاف الجزئيات التي ينبغي أن نشير إليها.
نعم.
إذا لي أن أنتقل إلى عبادة أخرى كثيرا ما يكثر السؤال عنها في أيام العشر، أو عبادة الصيام.
نعم.
السؤال بكل وضوح، هل الصيام أو صيام العشر من نعم. ذي الحجة، أو بالأحرى 9 أيام من ذي الحجة، هل هو سنة عن رسول الله أم هو خلاف السنة ولم يرد فيه حديث صحيح عن رسول الله؟ سؤال متكرر.
نعم.
يسأله العلماء في كل عام. نود أن نطرح المسألة من ناحية الفقهية بصورة مبسطة. بارك الله فيكم.
نعم، بارك الله فيكم. طبعا الأصل الذي يبين أن الصيام مهم جدا في هذه الأعمال هو العموم الوارد في الحديث الذي ذكرته، وكذلك في روايات. يعني في رواية حديث ابن عباس والأخرى: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجر من خير يعمله في عشر ذي الحج.
نعم.
فخير يعمله أو أعمال صالحة كما في الرواية الأولى، طبعا من أمثل الأعمال الصالحة الصيام، كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه لما قال: أنا بدلني على عمل يدخلني الجنة، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، في رواية لا مثل له.
نعم.
فدل على أن الصيام من أجل الأعمال الخيرية، كما أن الصلاة من أجل الأعمال والقيام من أجل الأعمال، كذلك الصيام من أجل الأعمال. فالمطلوب أن العبد يقدم لنفسه خيرا في هذه العشر. أما جزئية بقى كون الرسول صامه 9 مباشرة أو صام أحيانا وأفطر أحيانا، هذا لا يخرجنا عن أصل المسألة، إن الصيام من ضمن القربات التي يتقرب إليها العبد. يبقى دعنا نتفق على إن الأصل أن الصيام من ضمن القربات التي يتقرب العبد بها إلى الله سبحانه وتعالى. وورد كما تعلم في حديث أن النبي صامها، وورد في حديث أن أم عائشة قالت: ما رأيته. الجمع بسيط جدا، أنه صام وترك صلى الله عليه وسلم، فتبين من ذلك أن الإنسان له أن يجمع بين الأيام كلها، وله أن يصوم ويترك أحيانا، لكن في كل الأقل أحواله لا يفرط في يوم عرفة.
يعني ولعلنا شغلنا ينبغي أن نطرح طرحا آخر أيضا.
نعم.
بجوار هذا الطرح، بارك الله فيكم.
نعم.
يعني ما أردت قوله أولا أن هذه الأيام يجوز فيها الصيام أو يشرع فيها الصيام، لا حرج.
لأن
شيخنا بعض الناس ينتقل في قضية عدم ثبوت صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام أو 9 أيام أنه لا يجوز أن تصوم، هذا غير صحيح، طرح غير صحيح.
نعم صحيح.
أقل ما يقال في هذه الأيام أنه يستحب صيامها بناء على أنها طاعة من عموم الطاعات التي حضت عليها السنة، فضلا عن أن نقول أنه قد ثبت أن النبي صامها، وإن كان قد ثبت أيضا أنه ترك
شيئا. حكاية حال. أيوة.
حكاية حال.
أن فعل هذا أم سلمة قالت: رأيته، وعائشة قالت: ما رأيت. فالحال أنت لما 9 أيام وبيوت النبي.
نعم.
على ما يمر على البيت هكذا، فتكون فات أيام عديدة. فالحال فعند إذن يتبين باختصار شديد أنه صلى الله عليه وسلم صام أحيانا وترك أحيانا.
طب عندي طرح آخر شخص.
نعم.
ألا هو أن نوعية نفسها قد تختلف.
نعم.
يعني الإنسان قد ينشط في عبادة ولا ينشط في عبادة أخرى.
نعم.
يعني بعض الناس إذا ركن إلى عبادة الصيام أو انشغل بعبادة الصيام عنده نوع من أنواع المرض، عنده شيء ما يجعله خامل كسلان عن بقية العبادة.
نعم.
فيأتي الله في عشرة الحجة ويقول: والله هذه أيام اجتهاد في الطاعة، اجتهاد في الذكر، اجتهاد في قراءة القرآن، لو تمسكت بالصيام فصمت 9 أيام كاملة هذا يجعلني لا أستطيع أن أتفرغ لقراءة القرآن أو أنشغل بالذكر على القدر المستطاع أو أنشغل ببعض الطاعات الأخرى.
نعم.
فيقلل من الصيام من أجل أن ينشغل بعبادات أخرى كالصلاة والذكر وقراءة القرآن.
نعم.
كيف يوازن العبد، إن صحت هذه التعبير، تعبير الموازنة، بين ألوان العبادة في
نعم.
هذه العشر؟ وهل هناك عبادة تفضل أخرى في هذه الأيام 9 قبل يوم النحر؟ الآن سنتحدث عن يوم عرفة ويوم النحر حديثا خاص.
نعم.
ولكن أتكلم عن عموم الأيام العشر.
الله فيك. طبعا من رحمة الله بعباده أن لم يجعل الطريق إلى مرضاته في اتجاه واحد أو في شيء واحد، إنما نوع القربات التي توصل إليه سبحانه وتعالى. فلذلك الأصل أن العبد يجعل المقام الأول للشيء الذي يجد فيه قلبه، الشيء ابتداء، يعني الشيء اللي هو يخشع فيه ويكسر فيه شريطة انه يعطيه وقتا ويعطيه افضلية ويعطيها كذا. يعني كان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول انه قد فتح لي في الصلاة.
الله
فتح لي في الصلاة. لذلك إذا كان أحيانا يخفف من النوافل من نوافل الصيام أحيانا لأجل الله يضعف عن الصلاة التي فتح له فيها
يجد قلبه في الصلاة
يجد قلبه في الصلاة
وغيره يجد قلبه في الصيام.
طب اللي لسه بقى بيدور على اللي يتفتح له يبقى أقول له جاهد في كل حاجة صوم وصلي واعمل خيرات وجاهد نفسك هتلاقي الخير وعلى قدر صدق المجاهدة على قدر ما يتلذذ العبد بالطاعة
الله.
هكذا هذا أصل. لكن إذا إنسان في شيء بسبب ظرف ما كما تفضلت بيقلل عنده شيء تاني فتح له فيه بالضبط فتح له فيه لأن تقدم ما فتح لك فيه علشان إحنا أعملنا أعمال قلوب والأصل إن العمل يؤدى بالقلب والإنسان يؤدي في ذلك. لكن دعني أن أهمس في أذن كل من يسمعني الآن والله ثم والله من أهم الأشياء التي تجعل القلب يخشع الصيام يعني سبحان الله العبد بيجد في قلبه إخباتا وإقبالا على الله سبحانه وتعالى لما يسرد الصيام أو يصوم أياما متتالية وصيام. وأن النبي أرشدنا إلى عموم الخيرات فعلينا أن نفعل ذلك ونجتهد فيه.
إذا انتقلنا شيخ عاد النقلة سريعة إلى الحديث عن يوم عرفة.
نعم.
وما لهذا اليوم من أجر خاص تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
في يوم يقف فيه حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفة يرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عتقاء من النار.
اللهم آمين.
يسن لعموم المسلمين أن يصوموا يوم عرفة، وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصيام وأخبر أنه يكفر ذنوب سنتين.
نعم.
سنة ماضية وسنة آتية. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للصيام يوم عرفة. في يوم عرفة ينبغي أن يفرغ العبد كل شيء كل وقته لله سبحانه وتعالى. لما لهذا اليوم من أجر عظيم وأن يكثر فيه من الدعاء كما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يعني ما هي النصيحة التي نوجهها لعموم المسلمين يعني من أجل أن يجهزوا أنفسهم لهذا اليوم الكريم؟
نعم بارك الله فيك. طبعا يوم عرفة من أعظم الأيام وينبغي على العبد ابتداء أن يستعد لصيامه بل يجعل الذكر والطاعة في الأعمال في الأيام العشر كنوع من تطهير القلب وإزالة ران الذنوب والمعاصي ليستطيع أن يستغل عرفة الاستغلال الأمثل. يعني يكون النية من بداية العشر اللي هتيجي إن شاء الله إن أنا عاوز أتقرب من ربنا أتوب توبة صادقة نصوح وحاول أزيل ران المعاصي بالمطلوب مني بالأعمال الصالحة الكثيرة. وأفضل الأعمال التي ينبغي أن أتلبس بها في هذه الأيام كذلك الذكر لله عز وجل ومن أسهلها لأن النبي قال فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد فألهج بلا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله في الذهاب والإياب في المرواح والمجيء أكثر من ذلك وعلى قدر ما أشغل نفسي بعظم الأجر على قدر ما أجد وقتا للذكر والإكثار منه بفضل الله سبحانه وتعالى. فأجعل هذه كلها كتقدمة لرفع مستوى الخشوع في القلب عشان أستغل عرف الاستغلال الأمثل فأدعو الله خير الدعاء دعاء
يوم عرفة
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ملك ولا الحمد على كل شيء قدير. يبقى أكثر أشياء ينبغي أن يراعيها في يوم عرفة حضور قلب مع صيام لله عز وجل يكفر سنتين ما شاء الله فأجر عظيم من الله سبحانه وتعالى لم يحرم من لم يحج من الأجر والمغفرة بفضل الله سبحانه وتعالى. مع ذلك الإكثار من الدعاء الإكثار واللهج بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. ليس الإكثار اللساني الباهت البارد البعيد عن حضور القلب وإنما هو القول بخشوع وتعظيم وإقبال على الله سبحانه وتعالى على قدر ما في القلب من هذه المعاني على قدر ما يؤجر بإذن الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم.
في تبارك
حينما أيضا تأتي العشر من ذي الحجة يأتي ذكر الأضاحي.
نعم.
وهي من شعائر الله سبحانه وتعالى والله عز وجل قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
نعم.
الأضاحي شيخ عادل أو الأضحية يتحدث عنها العلماء فيقولون أنها مشروعة ولا شك بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.
نعم.
وإن كان العلماء قد اختلفوا في حكمها.
نعم.
وإن شاء الله تعالى حلقتنا القادمة عن بعض المسائل الهامة التي لا يسع المسلم جهلها فيما يتعلق بأحكام الأضاحي. بقيت معنا بعض دقائق، أود أن أطرح فيها الحديث عن حكم الأضحية حتى يعني يكون في ذلك تحفيز لمن تراود نفسه أضحي، لا اللحم السنة دي غالي بلاش أضحية. فهناك مسألتين، المسألة الأولى حكم الأضحية شرعا. نحن قلنا أنه لا خلاف في مشروعية الأضحية لقول الله عز وجل فصل لربك وانحر، وبأخبار متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها في ذكر الأضحية، وأنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، وقد أجمعت الأمة على ذلك. الخلاف بين العلماء هل الأضحية سنة مؤكدة أم أنها واجب، لا سيما يعني إن همست في أذن الكثير أن ممن قال بالوجوب الشيخ ابن عثيمين مثلا المتأخرين وقول الأحناف. الشاهد شيخ عادل، أي القولين أرجح مع الدليل مع مراعاة أن الوقت ضيق جدا؟ طيب، ولكن أود أن أطرح الحكم.
طيب بارك الله فيكم. طب ابتداء قبل الحكم علشان الوقت ضيق نقول كل من أراد أن يضحي ابتداء عشان ما ننساش المعلومة دي عليه من مع بداية العشر أن يمسك عن شعره وبشره، وده مسألة خاصة بالمضحي فقط وليس بأهل بيت. يعني هو يراعي هذا أن هو بدلنا والأضحية، أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيء، يعني يبتدي يحلق من دلوقتي ويزبط ويشيل الشعور الزائدة بحيث أنه يمسك في العشر إيه؟
إلى أن يضحي،
إلى أن يضحي
من بداية شعر ذي الحجة إلى أن يضحي.
طيب مسألة عن ما تفضلت بذكر سريعا، مسألة الحكم، جمهور الفقهاء على أن الأضحية سنة مؤكدة، وقد ثبت بإسناد صحيح عن أبي صريحة أنه قال أدركت أبا بكر وعمر وما يضحيان وهما يستطيع الأضحية، وكان بعض الصحابة يقول إني لأترك أحيانا يعني الأضحية وأنا موسر مخافة أن يظن الناس أنها واجبة. فبهذا الباب يعني عندنا نصوص تفيد المشروعية، تفيد السنية، تفيد الأجر من الله سبحانه وتعالى. أما قوله سبحانه فصلي لربك وانحر فمعناها فصلي لله وانحر لله، هذا قول الجمهور. فتبين من هذا أن السنة مؤكدة، من فعلها تلبس بنسك، وهذا وقد قال الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فنوع من الأجر والعبادة والإقبال على الله لا ينبغي إنسان أن يحرم نفسه من هذا العطاء.
لسيما شيخ عادل أنها من أعظم أيام يوم النحر، وهو أعظم أيام الله.
صحيح،
ألا إن أعظم أيامكم يوم النحر. ومن عائشة رضي الله عنها تقول ما قدم عبد عمل أعظم عند الله في يوم النحر من إراقة الدماء، وإنها لا تأتي يوم القيامة بقرونها وأظفارها وأشعارها، فتقع من الله عز وجل موقعا. الشاهد في الأمر أن الأضحية من أعظم النسك ومن أعظم القربات، لا ينبغي أن يتكاسل عنها الناس. مع ما ورد يعني في أحكامها من تفصيل أشرتم إليه بارك الله فيكم، إلا أنها من النسك الذي لا ينبغي أن يضيعه الناس. مع التنبيه على سؤال يكثر يعني سؤال الناس عنه، ونختم بهذه الحلقة لنواصل الحديث عن الأضحية بالتفصيل في حلقة خاصة إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم
بإذن الله.
قضية من تعود على الأضحية ثم بدا له أن يترك الأضحية، كثير من الناس يربط بين هذا وبين الشؤم شيخ عادل، وهذا خطر.
نعم صحيح،
يعني أود أن ننبه إلى الحكم وإلى خطره. يعني هناك خطر شديد أن تتشاءم من ترك النسك. هذا غير مشروع. هذا غير مشروع، أؤكد هذا غير مشروع. لا علاقة بين الشؤم وبين ترك النسك أبدا. فهذا نسك سنة مؤكدة عن رسول الله، إن أردت فعله أو فعلت، وإلا لا حرج عليك أبدا، ولا تظنن أنه سيوقع عليك عذابا إن تركت كما اعتقد بعض العام، أليس كذلك؟
نعم صحيح، يعني ليس على الإنسان إذا كان ضحى، بعض الناس منتشر عنده أنه لو ضحى سنة يجب أن يضحي كل سنة، ده بيؤدي إلى خطرين أو مشكلتين. المشكلة الأولى بعض الناس حتى لو قادر يضحي لك بلاش سنة، لو بدأت
من فشل
ما شعر فقطع، هذا خطأ، ينفع تبدأ وتقطع ما في إشكالية. فينبغي عليك أن تعرف الفضل، وإن كان عندك عذر لا ضير عليك، لكن على قدر ما تجاهد نفسك وتدبر الأمر الأضحية، على قدر ما تجلب الخير لنفسك وتؤجر بالخير والصدقة والإطعام وصلة الأرحام بالأضاحي، أسأل الله أن يتقبل منك.